أيها الإخوة المؤمنون، ما زال موضوع الكلام في هذا الشهر المبارك، شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، حواس المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد تكلمنا عن حاسة السمع ثم البصر، والحديث اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن حاسة الشم عند النبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وآلة الشم إنما هو الأنف، وفي الأنف من آيات الإعجاز الرباني وبديع حكمة الله عز وجل وجليل تقديره وجميل صنعته ما يعجز عنه أولو الألباب. وقد كشف الطب والعلم عامة عن شيء من آيات الإعجاز هذه في ستر الأنف وجعله في منخرين ووقايته بالشعيرات التي في أوله وفي مجرى النفس وفي كيفية حصول الروائح وانطباع تلك المعاني في الدماغ وما في الأنف من الأعصاب التي تشعر وتحس وتنذر الجسم بعد ذلك بكل غريب أو مؤذن. والحديث في هذا يطول، وحديثنا وموضوعنا إنما هو النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا أنه عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس صورة، كان أجمل الناس، ما رأى الناس قبله ولا بعده مثله عليه الصلاة والسلام. ومن جملة آيات جماله وبراهين حسنه الدقيقة صفة أنفه الشريف صلى الله عليه وسلم. فقد جاء فيما رواه الترمذي عن مقاتل بن سليمان وهو ثقة أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى سيدنا عيسى، وهذا ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الإنجيل، وبعض هذا الكلام ما زال موجودا في الأناجيل الأخرى التي لا تعترف بها الكنائس الثلاث المسيحية الشهيرة مثل إنجيل برنابا وغيره. يقول الله تبارك وتعالى: اسمع وأطع يا ابن الطاهرة البتول، إني خلقتك من غير فحل فجعلتك آية للعالمين، فإياي فاعبد وعلي فتوكل، فسر لأهل سوران أني أنا الله الحي القيوم الذي لا أزول، صدق النبي الأمي. هذه صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صدق النبي الأمي صاحب الجمل والمدرعة والعمامة والنعلين والهراوة، الجعد الرأس، الصلت الجبين، المقرون الحاجبين، الأهدب الأشفار، الأدعج العينين، الأقنى الأنف، الواضح الخدين، الكث اللحية، عرقه في وجهه كاللؤلؤ، وريح المسك ينفح منه كأن عنقه إبريق فضة. فجاء في صفته عليه الصلاة والسلام في الإنجيل إذن أنه أقنى الأنف. والقنى مصدر، القنى في الأنف طوله، طول الأنف، ودقته، دقة الأرنبة، مع حدب أي احديداب قليل جدا في وسطه. وشرحه ابن الأثير في النهاية بأن القنا إنما هو السائل الأنف المرتفع وسطه، السائل أي المستقيم بغير نتوء يجري على جرية واحدة وخط واحد كأنه مستقيم. فإذا الصفة الأولى في أنف النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان أقنى الأنف. وجاء في صفته عليه الصلاة والسلام أنه كان دقيق العرنين، والعرنين إنما هو أعلى الأنف، أعلى الأنف حيث يكون الشمم. وجاء في صفته عليه الصلاة والسلام أيضا أنه كان آشم. ومعنى ذلك أن هذا الأنف العضو الذي نراه إنما يدق في أعلاه، وهذا هو الجمال. الجمال إنما هو في هذا التناسب، أن تراه دقيقا في أعلاه ثم ينزل مستويا من الطرفين إلى رأس الأرنبة. فجاء في صفته عليه الصلاة والسلام أنه كان دقيق العرنين، أي أعلى الأنف، وهو تحت مجتمع الحاجبين. وهذا مما تمدح به العرب، وجاء في قول بعض العرب: إن العرانين تلقاها محسدة وما ترى للئام الناس حسادا، لأن ذلك من علامة الشرف. وفي صفة هند بن أبي هالة رضي الله تعالى عنه، وهو أخو السيدة خديجة وهو أخو السيدة فاطمة ابن السيدة خديجة من أبي هالة زوج خديجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هند بن أبي هالة روى عنه الحسن رضي الله تعالى عنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فوصف النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طويل بديع. ذكر علماء الحديث أن في إسناده ضعفا، ولكن طالما أنه لا تستنبط منه الأحكام فلا تردد عند العلماء في الاستدلال بالضعيف من الحديث في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله ما لم يصل إلى درجة الوضع والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث الموضوع الكذب هو الذي لا تجوز روايته. يقول هند بن أبي هالة له: وكان أقنى العرنين، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم أقنى العرنين، له نور، أي لأنفه، كما قال الشراح: له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، أي وليس بأشم، أي يعلو أنفه الشريف صلى الله عليه وسلم نور بديع. هذا هو الشمم الذي هو طول قصبة الأنف، والقصبة إنما هي العظم الذي يستوي عليه الأنف، طول قصبة الأنف مع استواء أعلاه وانفراق الأرنبة. وهكذا وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي لدقة إتقان أعضائه صلى الله عليه وسلم كانت أرنبة أنفه تكاد تكون منفرقة يظهر منها اليمين من الشمال. وقد وصف كعب بن زهير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شم العرانين في قصيدته الشهيرة بانت سعاد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: شم العرانين في الأبطال لبوسهم، شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل. شم العرانين أي أصحاب عزة وإباء، لا يرضون بالذل ولا يقبلون بالضيم. وفي صفة أنف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هذه العزة والشمم والإباء نجد التواضع، نجد التذلل لله تبارك وتعالى، وذلك أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام بملك، وإنما كان نبيا. إن الله تعالى خيرني، كما قال وروي في الصحيحين، بين أن أكون نبيا عبدا أو أكون نبيا ملكا، فاخترت أن أكون نبيا عبدا. فمع هذا الشمم ومع هذا الإباء ومع هذه العزة ومع هذا الجمال، وبخاصة في الأنف، روي لنا في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، يقول سيدنا أبو سعيد الخدري: بصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبينه وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة 11، أي من رمضان. بصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين، تواضعا لله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال في صفة ليلة القدر: رأيت كأني أسجد في ماء وطين. ورآه أبو سعيد الخدري وغيره من الصحابة صبيحة ذلك اليوم، وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين. هذه هي النبوة، هذه هي أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع كل ما آتاه الله تبارك وتعالى من جمال وكمال لم يتهيب أن يمس الطين جبهته وأنفه. والأنف أيها الإخوة أعز شيء في الإنسان، الوجه أجمل شيء في الإنسان، به يواجه الإنسان أصحابه وإخوانه، وبه يواجه الناس، وبه تعرف مشاعره وأحاسيسه وتعابيره. والأنف هو موطن هذه العزة، ولذلك كانت العرب إذا أراد أن يدعو الواحد على الآخر قالوا: أرغم الله أنفك، أي جعل أنفك في الرغام وهو التراب، فهو علامة الذل أن يكون أنف الإنسان في التراب. وفعلته رغم أنفك، أي فعلته وأنفك في التراب وأنت ذليل لا تستطيع أن تدفع عن نفسك ذلك. لقد أعطانا الله تبارك وتعالى هذه الحواس وهذه الأعضاء، وخلقنا سبحانه وتعالى في أحسن تقويم، ولكنه أمرنا بالتذلل له والخضوع بين يديه، بأن يضع الإنسان جبهته وأنفه على الأرض تذللا لله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وعد منها الأنف. والأنف أيها الإخوة هو آلة الشم، جعله الله تبارك وتعالى موطنا لهذه الأعصاب الدقيقة التي يميز الإنسان فيها بين الروائح الحسنة والقبيحة، ويميز الإنسان بها بين درجات الروائح عامة. فكيف كان شم النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت رائحة المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ مما تواتر من الأحاديث نستفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أزكى الناس ريحاً وأطيب الناس عرفا، لم يكن عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى طيب يطيبه، ومع ذلك كان يستعمل الطيب ليقتدي به الناس. كان عليه الصلاة والسلام إذا مشى في الطريق يظهر أثر طيبه بعد مروره عليه الصلاة والسلام، ويعرف مروره في الطريق برائحته وطيب عرفه. يقول سيدنا أنس فيما أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد وغيرهم: ما شممت ريحا قط ولا مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. غرضنا من هذه الخطب أيها الإخوة أن نبين للناس الفرق ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر البشر. غرضنا من هذه الخطب التي نشرح فيها حواس المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نرد على هؤلاء الذين يقولون في هذا العصر: رسول الله واحد من البشر كسائر البشر. أقول: القسم الأول حق، واحد من البشر. أما أن تقول كسائر البشر، فهنا أقول لك: ما المراد بوجه الشبه؟ إن قلت في أنه ولد لوالدين أقول نعم، وهذا هو المراد بقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. فوجه الشبه في هذه المثلية إنما هو الولادة لوالدين، أي أنه لم يكن ملكا صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن نورا أو طيفا، إنما كان نورا مجازيا، لم يكن طيفا، لم يكن شبحا، لم يكن جنيا، لم يكن ملكا عليه الصلاة والسلام، وإنما كان بشرا ولد لأب وأم. هذا وجه الشبه في قوله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. أما أن يكون مثل سائر البشر من كل الوجوه فهذا من المحالات، لأن الأحاديث الصحيحة اتفقت على الفرق فيما بيننا وبينه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد بينا بعض هذا الفرق في قوة إبصاره عليه الصلاة والسلام، وبينا بعض هذا الفرق في قوة سمعه عليه الصلاة والسلام، إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، وبعض هذا الفرق نبينه إن شاء الله في ذوقه عليه الصلاة والسلام، وفي لمسه وجلده عليه الصلاة والسلام، ونبينه هاهنا في طيب رائحته. إذن يقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: ما شممت ريحا قط ولا مسكا، وفي رواية: ولا مسكة ولا عنبرة أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح متفق عليه عند البخاري ومسلم. وأخرج الدارمي والبيهقي وأبو نعيم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم خصال، لم يكن في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيب عرفه، أي من طيب رائحته، ولم يكن يمر بحجر إلا سجد له. وأخرج البزار وأبو يعلى بإسناد صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر في طريق من طرق المدينة وجدوا منه رائحة الطيب، وقالوا: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الطريق. وعن جابر بن سمورة رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الإمام مسلم في المسند الصحيح قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، أي صلاة الفجر، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، قال: وأما أنا فمسح خدي. يقول سيدنا جابر: فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار، قال: فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. وجؤنة العطار إنما هي خرج العطار الذي يخرج منه الطيب. تصوروا لو أن عطارا يخرج الطيب من كيس من خرج، كم تكون رائحة يده تفوح؟ قال: كأنما أخرجها من جؤنة عطار. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ، ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة، العنزة العصا القصيرة يضعها عليه الصلاة والسلام سترة، كان يمر من ورائها المرأة وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم، قام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. يقول أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. وأخرج الدارمي مرسلا عن إبراهيم النخعي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف بالليل بريح الطيب. هذه رائحة المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل أن يطيب. وقد جاء في أحاديث أخرى ضعيفة عن السيدة آمنة رضي الله تعالى عنها أنه ولد عليه الصلاة والسلام تفوح منه رائحة المسك، ولكن في الأحاديث الصحيحة غنية لمن أراد أن يعرف حقيقة طيب عرف المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. كما أن هناك موضوعا آخر لا أريد أن أخوض فيه الآن، ربما أخصص له خطبة في الأيام القادمة إن شاء الله، وهو طيب عرق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أحاديث صحاح جاءت في البخاري ومسلم وغيرهما أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه كأم سليم وغيرها كانوا يتبركون ويتطيبون بعرق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي رائحة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو طيبه. أما محبته للطيب، أما تمييزه فيما بين الروائح، أما دقته عليه الصلاة والسلام في معرفة الروائح، فذلك باب واسع يطول الكلام فيه أيها الإخوة المؤمنون. يكفينا في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن عرف الجنة، تحدث عن رائحة الجنة. من تعلم العلم الذي يبتغى به وجه الله يبتغي به غير وجه الله تبارك وتعالى لم يرح رائحة الجنة، وإن عرفها ليعرف من مسيرة كذا وكذا. عرف الجنة كان يميزه عليه الصلاة والسلام، ولذلك أخبر عنه، ولا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عما لا يعرفه وعما لم يجربه. أما تمييزه فيما بين الروائح فيكفينا أن الله تبارك وتعالى وضع فيه محبة الطيب، والحكمة أنه قال حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، أنه عليه الصلاة والسلام كان أطيب الناس، كان طيبا مطيبا عليه الصلاة والسلام، والطيب المطيب لا يحتاج إلى طيب، فلذلك حبب الله تبارك وتعالى إليه الطيب. إنما يضع الطيب الإنسان إذا أراد أن يتخلص من رائحة كريهة، ولكني أقول لكم وضع الطيب سنة، التطيب سنة، سواء كانت للإنسان رائحة كريهة كالبخر مثلا أو لم تكن له رائحة كريهة، وضع الطيب سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سنه وأمر به، وهو من الزينة التي أمر الله تبارك وتعالى بها: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، في بعض الأقوال. ولذلك أدرجه علماء الحديث في كتاب الزينة وفي أبواب الزينة واللباس. ومن ذلك التطيب للعيدين والتطيب لصلاة الجمعة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما المسك بأنه أطيب الطيب، وصفه عليه الصلاة والسلام في حديث أخبر فيه عن امرأة من بني إسرائيل كان لها خاتم من الذهب جعلت فيه مسكا، قال صلى الله عليه وسلم: وذلك أطيب الطيب. فدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يميز فيما بين روائح الطيب عامة، وهذا ليس بالأمر الهين، هذا يحتاج إلى خبراء، يحتاج إلى خبرة واسعة، يحتاج إلى دربة ومران. تعرفون الواحد منا إذا وقف عند بائع الطيب يشم 10 أنواع من الطيب لا يستطيع بعد ذلك أن يميز فيما بين هذه الأنواع. تعرفون ماذا يصنعون بائع الطيب؟ يشمك البن القهوة حتى تغير الرائحة، فإذا شممت نوعا جديدا تستطيع أن تميزه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ميز بين أنواع الطيب كافة، حتى أخبر وهو الصادق المصدوق فقال عن المسك: وذلك أطيب الطيب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يضع الطيب ويدهن بالزيت، يدهن شعره بالزيت عليه الصلاة والسلام، والزيت من الدهن ومن الطيب، ويتطيب عليه الصلاة والسلام بأنواع من الطيب، من ذلك الألوة العود يحرق يستجمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يضيف إليه شيئا من الكافور، وكان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام جافا يابسا أي غير رطب. والاستجمار والتجمير، تجمير المساجد أي تبخير المساجد، وتبخير الثياب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحابة رجلان، واحد اسمه نعيم وأبوه عبد الله، يعرف نعيم بن عبد الله المجمر، كانت وظيفته تبخير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعيم بن عبد الله المجمر له أحاديث وهو ثقة. نعيم بن عبد الله المجمر الولد كان يجمر في عصر سيدنا عمر، وأبوه عبد الله صحابي كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حافظ أسلافنا على هذه السنن والآداب. كان في كل مسجد من المساجد العظيمة في دمشق وغيرها من مدن الإسلام الكبرى وظيفة مجمر. وحدثني والدي رحمه الله تعالى وكان قد رأى ذلك، قال كان في جامع سنان باشا وظيفة مجمر، وكان لها مرتب من البخور والعود كل شهر يصرف لصاحب الوظيفة، يحرقه وقت كل صلاة فيخرج بالمجمرة وقت كل صلاة، يطوف في الأسواق حول المسجد معلنا بطيب الرائحة، معلنا برائحة المسك والعود قرب حلول وقت الصلاة. ما أجملها من عادة، ما أجملها من سنة نبوية شريفة كريمة، أن تطيب المساجد، أن تبخر المساجد، أن يطيب الإنسان نفسه، أن يطيب الإنسان ثيابه، أن يخرج إلى الناس برائحة طيبة. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أكل البصل والثوم، ولما شم وميز عليه الصلاة والسلام رائحة البصل والثوم قال: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مساجدنا. كما أنه عليه الصلاة والسلام لم شم ريح بعض الناس لما أخرج بعض الريح، ولكنه لأدبه الجم أمر الجماعة بالوضوء حتى لا يحرج صاحب الريح فيما بين هؤلاء الجمع. كان النبي عليه الصلاة والسلام يضم الحسن والحسين عليهما السلام، يضمهما ويشمهما كما جاء في الحديث. كما أنه عليه الصلاة والسلام لما قبض ولده إبراهيم قبله وشمه عليه الصلاة والسلام. هذا بعض ما يمكن أن نتلقصه من الأخبار والأحاديث الدالة على أدب النبي صلى الله عليه وسلم في الشم، وعلى هذا الإعجاز الرباني الذي وضعه الله تبارك وتعالى في قوة شمه، وعلى هذا الأدب الرفيع الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في تطيبه ومحبته للطيب. وهكذا ينبغي لكل واحد منا أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيكون شامة فيما بين الناس بحسن الرائحة، بجمال الثياب، بحسن الهيئة، حتى إذا خرج فيما بين الناس تصحبه الملائكة. لذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام علل عدم أكله في بعض الأحاديث للثوم أو البصل، علل ذلك بصحبته عليه الصلاة والسلام للملائكة. ومن أهم ما ينبغي التنبه له وتحدثنا عنه قبل أشهر عديدة رائحة الدخان الكريهة. رائحة الدخان الكريهة من أظهر الأوجه الدالة على كراهة الدخان أنه ينفر الملائكة، فإن الملائكة تحب طيب الرائحة، وطيب الرائحة سنة نبوية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في آدابه وأخلاقه وسننه وشمائله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل من كل واحد منا نحن المؤمنين المسلمين شامة فيما بين الناس، يدعو إلى الله تبارك وتعالى بطيب عرفه وطيب رائحته، يدعو إلى الله تبارك وتعالى بجمال خلقه وحسن أخلاقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه.